بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فكنا قد انتهينا في الباب الماضي عن الكلام على ما يتعلق ببعض أو عن الكلام عن مذهب المرجئة وما يتعلق به من إخراج العمل من مسمى الإيمان، ووصلنا إلى باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، وهذا من مذاهب المرجئة كما سبقت الإشارة إليه وبيانه، وسيأتي مزيد تفصيل من كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد رحمه الله: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله.
نعم، وهو هنا أعني المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين مذهب الجهمية كما سبقت الإشارة إليه، وهم القائلون بأن الإيمان هو مجرد التصديق، أن الإيمان هو مجرد التصديق، وهم يخرجون كما سبقت الإشارة إليه يخرجون عمل القلب من الإيمان ويثبتون قول القلب فقط، فيجعلون الإنسان بمجرد قول القلب يكون مؤمنا كامل الإيمان، بمجرد الاعتقاد يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإن لم يتلفظ بالشهادتين، حتى لو لم يتلفظ بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم. وهذا بلا شك مذهب قبيح ومذهب شنيع، شنع عليه سلف هذه الأمة وعلماء الأمة، وكما سيأتي من كلام المصنف أن هذا الكلام كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فإن أهل الإسلام وعلماء الإسلام مجمعون أن الإنسان يدخل في هذا الدين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يجب عليه أن يلتزم دين الإسلام بعد هاتين الشهادتين. وهؤلاء فارقوا أهل الإسلام في هذه القضية وخالفوا وعارضوا أهل الإسلام في هذه القضية كما سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف.
ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا.
نعم، الطائفة الأولى أو السابقة التي يذكرها المصنف هم الذين أخرجوا العمل وجعلوا الإيمان قول وعمل، المعذرة، وجعلوا الإيمان اعتقاد وقول وأخرجوا العمل. والآن انتقل إلى طائفة أخرى أخرجت عمل القلب وأخرجت قول اللسان وأخرجت عمل الجوارح.
ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرض بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإجاب الإيمان ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذه أو من هذا لا يحصى لا تحصى.
نعم، فهذه هي الفرقة التي أشرنا إليها وهي الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق ويخرجون من الإيمان عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهم يقولون في ذلك إن فاعل الكفر الأكبر قاصدا مختارا مع العلم به غير المكره أنه لا يكفر ولا يكون كافرا، فلو سب رجل ربه سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم عياذ بالله سبحانه وتعالى وتكلم بكل أنواع الكفر وسجد للأصنام وفعل كل ذلك، فهذا لا يزيل عندهم مسمى الإيمان عنه في الباطن، ولكن قالوا هذا يكون كافرا في الظاهر لكن في باطنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، حتى لو حكمنا عليه بأحكام أهل الكفر في الظاهر لكنه في الباطن يكون مؤمنا كامل الإيمان، هكذا قالوا، وهي سفسطة وكلام لا حجة عليه ولا دليل، نسأل الله السلامة والعافية.
وزعمت هذه الفرقة أن الله راضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين، فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط.
نعم، المشكلة أنه هنالك من يقول مثل هذه المقالة، نسأل الله السلامة والعافية، ونص بعض السلف على كفر قائل هذه المقالة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا بلا شك هو من أقبح الاعتقادات وأشدها وأشنعها، وهو دليل على أن قائل هذه المقالة لم يفهم دين الله تبارك وتعالى وحقائق هذا الدين، ولذلك سبحان الله كما ذكر أهل العلم ومن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من كان عنده هذا الاعتقاد فإن قلبه يكون خاليا من محبة الله سبحانه وتعالى والخضوع لله والخشية لله والخوف من الله ومن جميع أعمال القلوب، يكون خالي لأنه يعتقد أن هذه الأعمال ليست من الإيمان أصلا، وهي وإن كانت تطلب لكنها ليست من الإيمان وليست مما يحرص عليه من جهة أنه يزيد في إيمانه ويقوي إيمانه ويقوي عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولو نظرت في الغاية التي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجلها الرسل، بل الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الخلق، تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بعبادته، وبعث الرسل سبحانه وتعالى لأجل هذه الغاية العظيمة، توحيده سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى وخلع الأنداد والأمثال والأشباه وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا كله أمر الله سبحانه وتعالى به وبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان لا يعتقد أن مثل هذه الأعمال أنها تزيد في إيمانه فكيف يحرص عليها؟ بلا شك أنه لن يحرص على هذه الأعمال وهذه الأشياء، لن يحرص عليها، وبالتالي تجد قلبه خاويا خاليا من العبودية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا بلا شك من أقبح ما يكون عليه العبد، وخصوصا لمن كان في قلبه معرفة بالله، إن زعم أنه صادق في هذه المعرفة، وبهذا بلا شك أنه لا يكون صادقا في هذا التصديق الذي يزعمه أنه مصدق بالله وبكتبه ورسله وملائكته إلى آخره. وممن قال إن هذه المقالة كفر وكيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهم من سلف هذه الأمة. وذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، قال: إن الإيمان قول وعمل ونية، إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. نعم، تفضل الله يحفظك.
باب ذكر ما عابد به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم.
نعم، الآن يريد أن يذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب تشديد العلماء وأهل العلم على أهل الإرجاء، والتحذير من مقالات أهل الإرجاء، والذم لهم على هذه المقالة لما فيها من المعارضة الصريحة لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حذيفة:
إني لأعرف أهل دينين.
حذيفة بن اليمن.
نعم،
حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر.
قال: وهذا نعم.
قال: وقال ضمره بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: قارن حديث حذيفة هذا، قد قارن الإرجاء بحجة الصلاة.
نعم،
وبذلك
نعم حسبك الله يحفظك. فهنا هذا الوارد عن حذيفة رضي الله عنه ذكر أهل دينين، ذكر أهل دينين، الأول القائلون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، والثاني القائلون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان، وهذه فرقة من فرق الخوارج الذين قالوا إنما هما صلاتان افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد وليس خمس صلوات. فأهل هذين الدينين قالهما في النار، أو أهل ذينك الدينين في النار، فجعلهما ممن من أهل النار، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا بلا شك أن هذا لمعارضته الصريحة لكتاب الله وتكذيبه لما جاء عن الله تبارك وتعالى. نعم.
وبذلك وصفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
نعم. وهذا وروي مرفوعا وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. نعم.
وقال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسره وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة.
الشهادة هي الشهادة لمعين من الناس بأنه من أهل الجنة، تقول فلان من أهل الجنة، هذه ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإرجاء بدعة، وهو ما جاء ذكره في هذا الكتاب. والبراءة أو والبراءة بدعة، والبراءة بدعة، وهي من بدع الخوارج الذين تبرؤوا من علي ورضي الله عنه، وكذلك من عثمان رضي الله عنه، وممن كان معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وأوجبوا هذه البراءة على من جاء بعدهم. ولا زال مثل هذا موجود نسأل الله السلام والعافية عند بعض المتأخرين من فرق الخوارج، لا زال موجودا، ينصون على وجوب البراءة من عثمان رضي الله عنه ومن علي رضي الله عنه، لا زال هذا موجودا عند بعض فرق الخوارج ومنها الإباضية. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدأت في الإسلام بدعة أعز علي على أهلها من أهل الإرجاء.
نعم. ولأن ذلك يكون من جهة ما ذكرناه من إفضاء هذه البدعة إلى تعطيل عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى إبطال عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى عدم وجود الطاعة لله عز وجل، وللمعارضتها ومناقضتها لما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل، لأنهم يرون أن الإنسان لو فعل ما فعل من الكفريات فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، وهذا أمر لا يقبله عقل راجح صحيح صريح. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا،
يعني هو المصنف ترك ذكر اسمه،
على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال
أحرج عليك
إن كنت مسلما لما قمت،
إن كنت
مسلما
لما قمت
قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول.
نعم.
قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا سماه أيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة.
نعم. ولا شك أن الواجب على الإنسان أن يجانب عامة أهل البدع والأهواء، فإن مجالسة أهل البدع والأهواء من أسباب مرض القلب والزيغ والضلال والانحراف عن الجادة وعن طريق السنة وطريقة أهل السنة ومذهب أهل السنة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قد أمر سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأمر الله سبحانه وتعالى بمجانبتهم ما داموا على هذه الضلالة وأن يبتعد عنهم ما داموا على هذه الضلالة. وهنا مسألة ينبغي التفطن لها وينبغي فهمها وعلمها. الإنسان في تعامله مع أهل البدع وخصوصا في من كان له شأن بين الناس ممن يعلم الناس ممن جعل الله سبحانه وتعالى له من يسمع لكلامه وينقاد لكلامه ويتعلم منه فالله سبحانه وتعالى هذا على الخصوص بلا شك وهو عام لجميع الناس كذلك الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك ثلاثة حقوق من غفل عن حق منها وقع في شر عظيم فيما يتعلق بمجالسة أهل البدع وهجر أهل البدع فيها ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق الله سبحانه وتعالى أو المعذرة أربعة حقوق إذا جعل في ذلك أربعة حقوق. الحق الأول حق الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قد نهى عن جميع المعاصي والذنوب والبدع وحذر منها سبحانه وتعالى في غير ما آية وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية. فالحق هنا فيه صون لدين الله تبارك وتعالى فكان على الإنسان يجب على الإنسان أن لا يغفل هذا الجانب. الحق الثاني حق النفس حق نفسك هذا حق النفس فإن من جالس أهل البدع يوشك أن يتأثر بهم بل هو كائن لا محالة وذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. الحق الثالث حق الناس عامة الناس لأن عامة الناس إذا رأوا الرجل الصالح يجالس أهل البدع غلب على ظنهم أن هذا المبتدع على خير وعلى صلاح لأن فلان لم يجالسه إلا وهو على خير. الحق الرابع حق المبتدع حق المبتدع فهجرانك للمبتدع فيه ردع له وزجر له عن الانغماس في البدعة والمضي في البدع والضلالات. فهذه أربعة حقوق ومن هذا تعلم معنى قول أهل العلم وأهل السنة أنه لا تجوز مجالسة أهل البدع لأنك لا بد وأن تخل بشيء من هذه الحقوق الأربع لا بد وأن تخل بشيء من هذه الحقوق الأربع فينبغي على الإنسان أن لا يغفل هذه الحقوق الأربع أبدا. ولذلك كان كل من جالس أهل البدع وماشى أهل البدع وأهل الضلال لا بد وأن يكون واقعا في شيء من الذنب بإخلاله بشيء من تلك الحقوق. وهذا أيضا معنى كلام أهل العلم في أن هجران أهل البدع يكون على الدوام، يكون على الدوام، وإنما يحل للإنسان من ذلك ويجوز له من ذلك أن يكون على سبيل المناصحة لا على سبيل المجالسة والمعاشرة، والله أعلم. نعم.
وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعده من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا.
نعم، زارين على أهل البدع يعني شادين عليهم، عائبين عليهم، فهذا الذي كان عليه عامة أهل السنة، وسيأتي مزيد تفصيل من كلام المصنف. نعم.
باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد،
يعني هل يخرج الإنسان من الإيمان بالمعصية أو لا يخرج من الإيمان بالمعصية؟
قال أبو عبيد، أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة.
يعني هذه الأربعة أنواع فيها أحاديث من الأحاديث فيها نفي الإيمان، وأحاديث فيها البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، من غش فليس منا، فيها كذلك تسمية بعض الأعمال بأنها كفر، وتسمية بعض الأعمال بأنها شرك. قال وكل من هذه الأنواع من هذه الأربع، وكل نوع من هذه الأربع تجمع أحاديث ذوات عدة، فمن ذلك عدة أحاديث فيها ذكر مثل ذلك، فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان.
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
فنفى عنه سبحانه وتعالى هنا الإيمان، نفى عنه الإيمان، وهذا يعرف بما ذكرناه في المقدمات. إذا تذكرون تكلمنا في المقدمات عما يتعلق به أن هنالك أصل إيمان، وهنالك كمال واجب، وهنالك كمال مستحب. فهنا لا ينفي عنه الإيمان بالكلية، وإنما ينفي عنه جزءا من الكمال الواجب.
وقوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وقوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وقوله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان، وقول عمر رضي الله تعالى عنه لا إيمان لمن لا أمانة له، وقول سعد كل الخلال يطبع عليها المؤمن،
يعني الصفات، نعم،
إلا الخيانة والكذب، وقول ابن عمر لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. ومن النوع الذي
هذه الآن النوع أحاديث وآثار في النوع الأول جاءت في نفي الإيمان. نعم.
ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وكذلك قوله ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذا القبيل.
لأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الإسلام، فهل هذا يقتضي تكفيرا له أو لا يقتضي تكفيرا له؟ نعم، سيأتي إن شاء الله كلام من المصنف، من كلام المصنف التعليق على هذه الأحاديث. نعم.
ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل
نعم الطيرة شرك الطيرة من الطير وهم كانوا أهل الجاهلية إذا رأوا بعض أنواع الطيور على لون معين أو شكل معين أو نوع معين وكان بعضهم يطلق الطائر فإذا ذهب يمينا تفاءل وإذا ذهب شمالا تطير وترك العمل ونحو ذلك هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى وقوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه نعم
وقول عبد الله في التمائم والتولة إنها من الشرك وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا
يعني المفروض أن يقول ولولا الله ثم حراسة الكلب نعم
فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل فطائفة تذهب إلى كفر النعمة وثانية تحملها على التغليظ والترهيب وثالثة تجعلها كفر أهل الردة ورابعة تذهبها كلها وتردها تذهبها كلها وتردها
نعم هذه أربعة أقوال في تأويل هذه الأحاديث أنه من كفر النعمة أنه على التغليظ والترهيب أنها تكفير وإخراج من الملة أو أنها كلها مردودة غير مقبولة هذه الأحاديث وهذه كلها هذه التأويلات كلها تأويلات مردودة غير مقبولة
فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينه وبين الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاهدوه ينبئك عن ذلك مقالة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إن كنا تكثرن اللعنة
تكثرن
إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير يعني الزوج وذلك أن تغضب إهداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط
نعم وهذا هو الرد على المذهب الأول لأنهم يقولون هو كفران النعم وكفران النعم الذي تعرفه العرب هو ما يكون من الجحد للنعمة التي ينعم بها غيرك عليك ولا شك أن اعتبار هذه الأحاديث عامة هذه الأحاديث من كفران النعم هذا من الخطأ وعدم الفهم للغة العرب، لأن لغة العرب هي أن يجحد الإنسان نعمة كأنك ما أسديت إليه نعمة. والأحاديث فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأين هي النعمة التي جحدها؟ إلا أن يكون المراد أنه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالعافية من هذه من هذا الذنب وهذه المصيبة. نعم. وذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، يعني الزوج، وكفران النعم من باب أنها تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، فتنكر كل ما جاء منه من خير لأجل ما رأت منه في شيء واحد.
فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها.
نعم، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا هو تغليظ ووعيد، أن الله سبحانه وتعالى يغلظ لكنه لم يرد حقيقة ما في الأمر، وكأنه سبحانه وتعالى تكلم بشيء لم يرده سبحانه، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يتكلم إلا بحق ولا يأمر إلا بحق ولا ينهى إلا بحق سبحانه وتعالى، ولا ينزل في عباده من الأحكام إلا ما هو حق سبحانه. قال فهذا من أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، لا معنى له، ومجرد تغليظ لكن لا حقيقة له ولا أثر.
وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة
نفسها
فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيه من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أن حكم في السارق بقطع وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القط والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل.
وهذا من الرد على مذهب الخوارج، لأننا كما قلنا أن الخوارج يقولون الإيمان شيء واحد ويجعلون العمل من الإيمان، لكن يقولون الإيمان إذا زال بعضه، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لا يبقى منه شيء. نعم.
وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يؤتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قاصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. وإن الذي عندنا في هذا الباب
هذا الرابع الذي نرد هذه الأحاديث، وهذا كذلك من أبطل الباطل أن ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما يقوم في ذهن الإنسان من التأويلات الفاسدة أو الظن بأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعارض فيما بينها. نعم.
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه.
هنا في قول المصنف ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، هو يتكلم الآن عن حقيقة الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان، لا يعني حقيقة الإيمان في نفسه الذي فسرناه أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أنه يزول عن هذا بالكلية، لا ليس هذا مراده رحمه الله، وإنما الحقيقة التي وصف بها أهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بأنهم تائبون عابدون حامدون راكعون ساجدون، وصفهم بمثل هذه الأوصاف، فتزول عن هذه الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، لا أنه يزول عنه حقيقة الإيمان في نفسه. نعم.
فقال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فصرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذه الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟
نعم، هو يقول رحمه الله تعالى وملخص ما قاله هنا أن من فعل مثل هذه المعاصي وهذه الذنوب لا يسمى مؤمنا من جهة ماذا؟ الرتبة، لأننا قلنا أن الناس رتب، فلا يقال هو في رتبة أهل الإيمان وإنما هو في رتبة أهل الإسلام. نعم، في رتبة أهل الإسلام وليس في رتبة أهل الإيمان التي هي أعلى من رتبة أهل الإسلام، لكنه لا يسمى لا يقال عنه أن اسم الإيمان زائل عنه، زال عنه اسم الإيمان من جهة ماذا؟ أنه أن الإيمان هنا يكون يراد به الإسلام ويراد به الإيمان، فلا يزال عنه اسم الإيمان، وكذلك أنه تجرى عليه أحكام أهل الإيمان وأهل الإسلام.
قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها،
يعني نفي الجودة، جودة العمل وحسن العمل،
فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك.
يعني مثلا امرأة تكفر زوجها في أنه ما يصنع لها خير ولا يفعل لها خير وتؤذي زوجها تشتمه تفعل به، فيقال هذه ليست زوجة. ليس المراد أن هذه حقيقة ليست زوجة له، وإنما المراد أنها لا تتحلى بصفات الزوجات، لأن صفة من صفات الزوجات حسن العشرة، عدم كفران العشير، والإحسان إلى الزوج، وخدمة الزوج، واللين بين يديه إلى آخره. نعم.
وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان،
يعني قوله أما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، أنها ما يزول منها شيء تبقى، لكن لما نقول أنها ليست زوجة، لما نقول أنه ليس بولد، ليس معناها نفي هذه الحقيقة، الحقيقة باقية، وإنما ينفى أنه ليس من صفات هذا الإنسان. ومراد المصنف من هذا، من هذا الكلام ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا، من غش فليس منا، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الإسلام حقيقة، وإنما مراده أنه لا يفعل أفعال أهل الإسلام، وأن هذا الذي يفعله ليس من عمل أهل الإسلام، فهو في حقيقته مسلم، لكن العمل الذي يعمله ليس من عمل أهل الإسلام. فهل من عمل أهل الإسلام الزنا؟ هل من عمل أهل الإسلام السرقة؟ لا. فهنا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس المراد نفي حقيقة الإيمان الذي هو أصل الإيمان، لا، وإنما المراد أن الذي يفعله ليس من عمل أهل الإيمان، هذا الزنا وهذه السرقة ليست من عمل أهل الإيمان. نعم.
فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا ما هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة.
التنزيل يعني القرآن يريد به.
فأما التنزيل فقوله سبحانه، فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو أبيد حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به.
نعم، هذا في الآية في قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فنبذوه وراء ظهورهم يعني جعلوه خلف ظهورهم، وجعلهم للكتاب يعني في أهل الكتاب حين جعلوا ما أنزله الله سبحانه وتعالى من التوراة والإنجيل خلف ظهورهم من جهة ماذا؟ من جهة العمل، أنهم لم يعملوا به، وإلا فهو أمامهم، عندهم الإنجيل وعندهم التوراة أمامهم، لكن من جهة العمل فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم خلف ظهورهم، فلم يلتفتوا له ولم يلتفتوا إليه ولم يعملوا به.
ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام
منتحلين
وهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
يعني هذا مثال على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن العرب تستخدم إزالة الاسم لكن لا تزول حقيقة هذا الاسم على الإنسان، يزول عنه المسمى من جهة أو المعذرة يزول عنه الاسم، أقول يزول عنه الاسم من جهة ويبقى عنه من جهة أخرى، فيزول عنه من جهة أنه ليس بأفعال أهل الإسلام، ليس بأفعال أهل الإيمان، لكن يبقى له اسم أهل الإيمان وأهل الإسلام من جهة أخرى. وأيضا كذلك كما ذكرنا من جهة أخرى، من جهة أنه لا يبلغ رتبة أهل الإيمان وإنما يبقى في رتبة أهل الإسلام.
وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعراب الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
نعم، فهو في الحقيقة صلى، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، وهو صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصلي صلاة صحيحة بأركانها المفروضة. نعم،
حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالإسم وغير مصل بالحقيقة؟
نعم.
وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد العابق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة.
هنا قوله بالحقيقة غير مصل بالحقيقة من جهة حقيقة أحكامها ومن حقيقة من جهة حقيقتها من كمالها إلى آخره، وليس المراد حقيقة أنه مصلي، هو مصلي في الحقيقة، لكنه من حقيقتها من جهة الكمال، حقيقتها من جهة الأحكام، حقيقتها من جهة الأركان ليس بمصلي. نعم.
ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في شارب الخمر أنه قال لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وقول علي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه من تعمل
في المقدم ثقله
ليلة النفر أنه لا حج له. وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء ثياب وهو صائم أبطل صومه.
نعم، وهذا فيه ما قال هذا الحديث. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه تبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها.
نعم، والأظهر أن المراد ليس فعله من فعال أهل الإسلام وأهل الإيمان، وعلى هذا ما سيأتي من كلام سفيان بن عيينة أنه قال ليس مثلنا. ليس المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي استنكر ما فسره سفيان رضي أو رحمه الله تعالى أنه قال ليس منا ليس مثلنا، وكلام سفيان له وجه من جهة أنه ليس مثلنا، أي أن هذا الفعل الذي فعله ليس مثل أفعال أهل الإسلام، ليس المراد أنه ليس مثلنا ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم وليس مثل أبي بكر وليس مثل عثمان في العمل وفي الرتبة، لا، ليس هذا مراد سفيان رحمه الله تعالى. نعم.
وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثل ما ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، وهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه.
نعم، هذا هو توجيه المصنف رحمه الله تعالى لكلام سفيان، أنه فيه نظر هكذا أراد. والحق أن كلام سفيان له وجه، من جهة أن هذا الفعل ليس من أفعال أهل الإسلام، ليس مراده أنه من يعني لم يفعل مثلا الزنا يكون إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قوله من غش فليس منا، ليس مراده أن من لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ليس مراد سفيان رحمه الله تعالى. وإنما المراد ليس منا أهل الإسلام، من جهة أن أفعال أن فعله هذا ليس من فعل أهل الإسلام.
فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون.
وهذا الذي ذكرته هذا هو المراد. نعم.
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قوله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراق بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله.
والحقيقة أن هذا لا يصح، هذا المذكور عن آدم وحواء، لأنه قيل إن إبليس أخزاه الله كان اسمه الحارث، وأن آدم وحواء كان لا يولد لهما ولد إلا مات، فقال لهما إبليس: إن أردتما أن يحيا الولد فسمياه عبد الحارث. والحارث هو قيل هو إبليس. هذا لا يصح لا من جهة السند ولا من جهة المتن، بل هو مما يستنكر أن يكون هذا مما يصدر عن أبي الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. وإنما هذه في قيل هي في اليهود والنصارى، كما جاء ذلك عن غير واحد من سلف هذه الأمة، والله أعلم.
وأما الذي في السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فقد فسر لك بقوله الأصغر أن ها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله: الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهو غير الإشراق التي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين، فتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم.
نعم جدا. نعم، يوضح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشرك والكفر، أن أهل السنة يجعلون الشرك على نوعين والكفر على نوعين. فالشرك شرك أكبر وشرك أصغر، والكفر كفر أكبر وكفر أصغر. فالأكبر من الشرك والكفر ما ينقل عن الملة، ما يخرج من الملة، والأصغر ما لا ينقل وما لا يخرج عن الملة مع كونه شركا من جهة أن فيه نوع تنديد لغير الله سبحانه وتعالى لا أن فيه التنديد الكامل من جهة الاعتقاد والصرف الكامل لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث التي فيها ذكر بعض الأعمال من الشرك ومن الكفر هي عند أهل السنة على أن المراد بها أنها من الشرك الأصغر ومن الكفر الأصغر لا أنها من الشرك الأكبر والكفر الأكبر كما قالته الخوارج ومن نحى نحوهم. نعم.
وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر.
يعني هذا فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي كافرون كفرا ليس بناقل عن الملة ولا مخرج من الملة، فقد فعلوا فعلا لا ينقل عن الملة ولا يخرج عن الملة، وهو في كفر من وجه من الوجوه، وهو من جهة أن الإنسان قد حكم بغير الله، والأصل أن الحكم يكون لله سبحانه، الإنسان حكم بغير ما أنزل الله والأصل أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى. نعم.
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم.
أغلق اللاقط الأخ، الصوت واضح، صوت الأخ واضح عندكم نقارئ، صوت واضح ماذا المسموع عند الجميع؟ طيب تفضل.
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما علمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء.
من أمر الجاهلية يعني الذي كان عليه أهل الجاهلية.
ومثله الحديث الذي يروى عن جرير بن أبي بخت وعن جرير وأبي بختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم.
يعني هذا هو حديثان مختلفان، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وهذا قال الألباني إسناده صحيح. نعم.
وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من علامات النفاق، جعلها من علامات النفاق، لكن لا يقال إنه منافق حقيقة خارج عن الملة مبطن للكفر مظهر للإيمان وأنه تجري عليه أحكام أهل النفاق، لا. نعم.
وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب.
نعم كذلك.
ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدٍ لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال ولكنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم.
وطبعا مع ما أشرنا إليه من أن الأحاديث التي فيها وصف بعض الأعمال بالشرك والكفر أن هذه هي شرك أصغر وكفر أصغر، لا تخفي هذا الجانب. نعم هي من أفعال الكفار، من أفعال المشركين، لكن أيضا هي شرك أصغر وكفر أصغر من جهة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها كفرا أو شركا.
ولقد روي في بعض الحديث إن السواد حضاب الكفار.
نعم هذا حديث ضعيف.
فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟
يعني هل يجب أن يقام عليها الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماها زانية التي تستعطر وتمر على الرجال ليجدوا ريحها، النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، فهل يقال إنها لو فعلت هذا يقام عليها حد الزنا؟ فلو كانت متزوجة محصنة ترجم، وإذا كانت لا ما يقال، ما يقال مثل هذا. نعم.
ومثله قوله المستبان، المستبان شيطانان،
المستبان،
المستبان
يعني اللذان يسب بعضهما بعضا من السب والشتم المراد.
المستبان شيطانان يتهاتران ويتكذبان.
أفيتهم
عليه أنه أراد شيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة.
نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها.
الحديث بهذا اللفظ بهذا التمام ضعيف، لكن بعض ألفاظ الحديث لها شواهد، ليس هذا موضع التفصيل في ذلك. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره.
يعني إذا فعل فعلا هو من الشرك الأكبر أو من الكفر الأكبر فعندها يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، أو مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة، إذا فعل ما هو من هذه الأفعال. وقد مثل رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه بالذبح لغير الله وبالصلاة لغير الله من باب ذكر المثال لا من باب الحصر أنه فقط في هاتين الحالتين، لا، وإنما هذا من باب التمثيل.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر، فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا.
وهذا يريد به رضي الله عنه أن من كان من أهل القبلة ويشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يطلق عليه أنه مشرك أو أنه كافر، حتى لو فعل الإنسان شيئا من الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر لا يسمى كافرا ولا يسمى مشركا، وإنما يقال عنده شرك أو عنده كفر، ولا يقال هو مشرك أو هو كافر، لا يسمى بهذا الاسم.
باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزى وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما ولا وجه لهذا عندي لأن الله تبارك وتعالى قد جعل ذنوب بعضها أعظم من بعض.
نعم هذا الباب أيها الأحبة يتكلم فيه المصنف أن بعض الذنوب تكون كبائر وبعض الذنوب تكون صغائر وأن هذا الدين قد فرق بين الذنوب فكما أن الطاعات كما سبق ذكره الطاعات تتفاضل كذلك المعاصي هي دركات إن شئت أو إن شئت قلت درجات هذه المعاصي فالذنوب منها ما يكون من الكبائر يوصف بأنه من الكبائر ومنها ما يوصف بأنه من الصغائر والصغائر أكثر من الكبائر والصغائر أكثر من الكبائر والله سبحانه وتعالى في كتابه قد فرق بين الكبائر والصغائر فقال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالكبائر هي كبائر الذنوب والسيئات هنا المقصود بها في هذه الآية الصغائر وفي قوله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فأخبر أن هنالك كبائر إثم وكبائر فواحش واستثنى فقال إلا اللمم واللمم هي صغائر الذنوب وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ماذا تكفر الذنوب الصغائر قال مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فإذا اجتنب الإنسان الكبائر يكفر الله له الصغائر وهذا مثل قول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمن أسباب تكفير الذنوب اجتناب الإنسان للكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يكفر له حتى الصغائر وأهل العلم يجعلون ضابطا لمعرفة الكبيرة كيف تعرف أن هذه كبيرة وهذه ليست بكبيرة يجعلون لذلك ضابطا فالضابط في ذلك الضابط في ذلك ضابط الكبيرة ما كان ضابط الكبيرة ما كان فيه وعيد بالعقاب في الدنيا والآخرة ضابط الكبيرة ما كان فيه وعيد بالعقاب في الدنيا والآخرة في الدنيا أو الآخرة أو وصف فاعلها بفسق أو لعن فاعلها تقول ضابط الكبيرة ما كان فيه وعيد بالعقاب في الدنيا أو الآخرة أو وصف فاعلها بفسق أو لعن فاعلها وطبعا هذا من باب التقريب وأهل العلم اختلفوا اختلافا كبيرا في ضبط حد الكبيرة وتعريف الكبيرة لأن هذا الذي ذكرناه الآن هذا مقرب للفهم وإلا قد يقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا هذا ليس فيه وعيد ولا وصف الفسق ولا لعن الفاعل لكن يدخل أيضا في هذا الضابط نعم
ولا وجه لهذا عندي لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
فالله سبحانه وتعالى جعل هنالك كبائر وصغائر وليس كما يقول بعض الناس أن الذنوب كلها على نسق واحد وعلى يعني كلها سواء، ليس هنالك ذنب أعظم من ذنب، فلا شك هنالك ذنب أعظم من ذنب. فالقتل ليس مثل شرب الخمر، وليس مثل السرقة، وليس مثل الزنا، تتفاوت هذه الأشياء، وليس مثل الغيبة. نعم.
في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضها أعظم جرما من بعض.
وإن كان بعضهم يعني الناس،
وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
وهذا حديث ضعيف. نعم.
فقد تبين لنا الشرك والزور، فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصائدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم.
يعني الذي سرق أقل من ربع دينار، والذي سرق ربع دينار فأكثر، كلاهما سارق، فلماذا تقطع في هذا ولا تقطع في هذا؟ نعم.
فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا، أحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبه أيضا.
يعني على سبيل المثال البكر والثيب يزنيان، عقوبة البكر الجلد، وعقوبة الثيب المعذرة المتزوجة المحصنة الرجل. المحصنة من جهة أن عندها زوج فيمكن أن تعف نفسها، فهذا وجه الفرق في الحكم. وكل واحد من هذه الأشياء لم تفرق بينهما الشريعة عبثا، وإنما فرقت لأجل حكمة بعضها حاول استنباطها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذهبها، وعلى الله توكل وهو المستعان. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة.
ذكر أو نعم
لا يوجد
هذا ليس عندكم المثل؟
ما ينتج
لا أين
قال ذكر الأصناف. طيب أنا. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين طرقنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا.
يعني هذا فيما يظهر كأنه ألحقه لاحقا، هذا فيما يظهر لي والله أعلم، لأن العبارة السابقة كأنه هنا ختم الرسالة، وكأنه بعد ذلك ألحق هذا ذكر هذه الأصناف الخمسة وبها ختم الكتاب. نعم.
قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين طرقنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية
والصفرية
والفضلية. فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان، ولا إقرار بالنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل.
هذا هو فصل الكلام في الجهمية في عدة مواضع. المصنف وإن كان ترك ذكر الجهمية من جهة التعريف بهم، لكن الجهمية في ذكر خلال الكلام معتقد الجهمية، قالوا الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. هذا ذكره من جهة كلامه على من قال الإيمان ما يكون في القلب دون القول ودون العمل.
وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه.
نعم، هكذا قالوا كما سبقت الإشارة. المعتزلة جعلوا الإيمان شيئا واحدا وجعلوا العمل من الإيمان، لكنهم قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، ولكنهم في أحكام الدنيا يسمونه فاسقا، لا يسمونه مؤمنا ولا يسمونه كافرا، وهي المنزلة بين المنزلتين عندهم. لكن يقولون في الآخرة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم إذا لم يتب، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم إذا لم يتب. فهم في الحقيقة مذهبهم مذهب الخوارج، لكن اختلفوا فقط في أنه في الدنيا يسمى فاسقا وتجري عليه أحكام أهل الإسلام، لكنه لا يسمى مؤمنا، فإذا مات كان خالدا مخلدا في نار جهنم ما لم يتوب، وهي في الحقيقة سفسطة. نعم.
وقالت الإباضية الإيمان جماع الطاعات.
الإباضية أتباع عبد الله بن إباض. نعم.
فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا.
نعم، الإباضية عقيدتهم هم فرقة من فرق الخوارج من جهة ما عندهم من الاعتقاد، فعندهم شيء من التجهم، عندهم شيء من الاعتزال، عندهم شيء من الخروج عندهم، فجمعوا عدة أصناف من أصناف البدع، فهم من جهة الأسماء والصفات على طريقة الجهمية، وإن جئت من جهة الإيمان ففيهم شيء من المعتزلة وفيهم شيء من الخوارج، وكذلك جئت من جهة تعاملهم مع ولاة الأمر فهم فيهم من صفات الخوارج. فجعلوا الإيمان، الإباضية جعلوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقالوا الإيمان يزيد وينقص كما قاله أهل السنة، قالوا يزيد وينقص، لكن قالوا من فعل شيئا ومن ترك شيئا من الطاعات فإنه يكون كافر نعمة، يسمى كافر نعمة في الدنيا، ولكن إذا مات كان خالدا مخلدا في نار جهنم، ولكن إذا مات كان خالدا مخلدا في نار جهنم، فلا يسمونه كافر خارج عن الملة في الدنيا، ولكن إذا مات كان خالدا مخلدا في نار جهنم. وهم بهذا وافقوا من المعتزلة، وحتى لو اختلفت المسميات فالثمرة والنتيجة واحدة، أنهم يجعلون أهل الإسلام وكثير من أهل الإسلام خالدين مخلدين في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية.
وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة،
وهذا من مذاهب الخوارج. نعم.
وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله سبحانه وتعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
وهذا كذلك من مذاهب الخوارج. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية.
نعم. الرافضة الذين عندهم شيء من أو الذين عندهم رفض لأبي بكر وعمر، وهم الغلاة من أهل التشيع، لكن ما أدري ما هو وجه تفرقة المصنف رحمه الله تعالى بين الشيعة والرافضة في هذا الموضع، لا أدري ما هو وجه تفرقته رحمه الله تعالى. ووافقت الزيدية الإباضية، الزيدية جمعوا بين أتباع زيد بن علي، جمعوا بين شيء من الاعتزال وشيء من الطريقة الإباضية فيما يتعلق في الإيمان. نعم.
وكل هذه الأصناف
يكسر قولهم
ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم.
يعني إذا أردت أنك ترد على هذه الفرق، على الإباضية وعلى المعتزلة وعلى الصفرية والفضلية والرافضة والزيدية، إذا أردت أنك ترد عليهم فارجع إلى باب الخروج من الإيمان بالذنوب، ارجع إلى ذلك الباب ففيه التفصيل. وأما الجهمية فقال تكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وذكر الآيات والأدلة الرد عليه، وقد سبق أيضا الرد عليهم في غير ما موضع. نعم.
إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقول سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. تم الكتاب عن الرسالة وكتب بخطه في شوال سنة 88 من نسخة الشيخ الأفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بنصر، قوبل به والحمد لله وحده.
وبهذا إن شاء الله تكون قد تمت هذه الرسالة، أسأل الله أن يتم لي ولكم على خير، وأن يجعلني وإياكم ممن تعلم وعمل وممن سار على منهاج النبوة وطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون ممن جعلهم الله سبحانه وتعالى مرضيين عنده. وأذكركم أيها الأحبة بضرورة تعلم عقيدة أهل السنة، وضرورة السير على طريقة أهل السنة، وضرورة أن تصدر في ذلك كله عن أهل العلم، وأعني بذلك العلماء الأكابر، فترجع إليهم وتأخذ عنهم، وأن تبثوا ما تتعلمونه من العلم الشرعي بعد تحقيقه وفهمه بين إخوانكم وبين زملائكم ومعارفكم، وتعلمونهم ما يحتاجونه من العلم الشرعي بقدر الحاجة، سواء كانت هذه الحاجة حاجة واجبة في حقهم أو بقدر ما يدفع عنهم شيئا من الشبه والحاجة إلى دفع هذه الشبه بحسب المقام الذي يكون فيه الإنسان. والله الله في الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهاج الصحابة وسلف هذه الأمة عليهم أجمعين رضوان الله تعالى ورحمته، والله الله في أن تكونوا فيما بينكم متحابين متوادين متراحمين متعاونين متآزرين، يشد بعضكم أزر بعض، ولا تنازعوا ولا تختلفوا ولا تتفرقوا فيما بينكم، واحرصوا على جمع كلمتكم وعلى اجتماع رأيكم وعلى ألفتكم والتحاب فيما بينكم، فإن هذا هو الذي يغيظ من يكون محاربا لدعوة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يكون سبب في قوة دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى على الحق وعلى البصيرة. والله الله في نبذ كل أنواع التحزب والتفرق والغلو والتشدد، وعليكم بمنهاج الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تعلمون الناس على وفق هذا المنهاج، تتلطفون مع الناس في دعوتكم في كلماتكم في أسلوبكم في محاضراتكم في دروسكم بالكلمة الطيبة بالعمل الطيب بالقدوة الصالحة، تكونون إن شاء الله دعاة على خير وعلى هدى وعلى صلاح، وليس يكون ذلك محصورا في من كان كامل العلم أو عاليا في العلم، بل كل منا عليه مقدار واجب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما يتيسر له ويتهيأ له من الفهم والمقدرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فالله الله في هذا الطريق وفي هذا المنهج الذي تسيرون عليه، وأن تكونوا ثابتين وأن لا تلتفتوا إلى الفتن وإلى ما يستجد من الأحداث التي زل بها من زل، واعرفوا أن قوام ذلك وأن الثبات على ذلك إنما يكون بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة، وأن يعينني وإياكم على السير على طريق السنة، وأن نكون على خير طريق وعلى غير هدى على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخاتمة خاتمة خير، وأن يختم لي ولكم على خير. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة نعتذر عنها، لا كثير منها خارج عن
المباشرة والمسجلة، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.